بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. قال المصنف رحمنا الله وإياه: باب لا يتوضأ من الشك حتى يستقيم حتى يستيقن. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد شيئا في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان أن الأصل في الوضوء بعد أن يتوضأ الأصل في بقائه وعدم انتقاضه، إلا إذا استيقن الإنسان بوسيلة من الوسائل أنه انتقض. ما لم يصل إلى درجة اليقين في أنه انتقض يبقى على أصله. وبما أن الحديث فيه ذكر سماع الصوت أو أن يجد ريحا، هما وسيلتان للاستيقان، وليس الدليل منحصرا في هاتين المسألتين أو في هاتين الوسيلتين، لذلك بوب في ذكر في الباب ما يدل على أن المقصود من الحديث ما هو أعم من ذلك. وقد انتقد بعض الشراح هذا الصنيع من الإمام البخاري، ولكن ليس هناك ما ينتقد، لأن هذا هو الفهم وهو التدبر في الحديث، وأن فيه إشارة إلى حصول اليقين. حصول اليقين يكون بوسائل كثيرة، منها هذا الذي ذكر هنا. ولذلك قال في الباب: باب لا يتوضأ أو لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. حصول اليقين ذكر له هنا وسيلتين، والأمر كما قلت ليس منحصرا في وسيلة دون أخرى، وإنما المقصود حصول اليقين بأي وسيلة كانت، حصول اليقين على انتقاض الوضوء. لا يتوضأ أو لا يتوضأ من الشك، أي لأجل الشك وبسبب الشك. ثم ذكر هذا الحديث: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري. أنا ذكرت مرارا أن من الوجوه التي نعرف فيها بها التمييز بين الصفيانين النظر إلى التلاميذ والنظر إلى الشيوخ، بعض المكثرين لم يروا عن الثوري أصلا، لم يدركوه، وبالتالي كلما وجدناهم يكون سفيان هو ابن عيينة، منهم علي بن المديني، منهم الإمام أحمد، مسدد، قتيبة، هؤلاء كلهم إذا قالوا عن سفيان فهو معين. أيضا هناك من المكثرين من لم يروي عنه إلا ابن عيينة، وعلى رأسهم الزهري. الزهري لم يروي عنه سفيان بن الثوري. في هذا السند اجتمعت العلامتان، علي بن المديني يروي عن سفيان، وسفيان يروي عن الزهري. عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه، هكذا عندي عن عباد بن تميم. وفي الهامش لأبي ذر عليه صح وللأصيلي وابن عساكر وابن الوقت لعن، وهذا هو الصحيح. لا شك أن عدم وجود الواو خطأ. يقول الحافظ: وسقطت الواو من رواية كريمة غلطا، لأن سعيدا، لا سعيدا يعني هو سعيد المسيب، لا رواية له عن عباد أصلا. في نسخ المتقنة التي طبعت، منها طبعة التأصيل، منها طبعة بيت السنة، اعتمدوا هذا الخطأ مع التنبيه في الهامش إلى الصحيح. وزادت طبعة بيت السنة تنبيه بوضوح، وذكروا أن الصحيح هو الذي في الهامش. وأنا إلى الآن ما فهمت يعني لماذا يوضع هذا في الهامش، المفروض يوضع هذا في المتن، ما دام أن هذا هو الصحيح يوضع في المتن. ويكون المنهج، يرتب المنهج على هذا الأساس. هذا رأيي، وقد يكون عندهم رأي لم يستطيعوا أن يتجاوزوه، لأن الإشارة هنا في طبعة التأصيل مجرد إشارة، في تلك الطبعة إشارة وبيان الصحيح من الإشارة. مع هذا كله ينبغي أن يكون الصحيح هو في الصلب، وقد مرت بنا مواضع من هذا القبيل، يعني الصحيح يكون في الهامش. لماذا نجزم بصحة ما في الهامش؟ لما ذكره الحافظ بن حجر في الكلام الذي قرأته أسمعتكم إياه. سعيد بن المسيب لم يروي عن عباد أصلا، بدون الواو يكون عن سعيد بن المسيب عن عباد، هكذا، مع أنه لم يروي عن عباد. والخلاصة أن الزهري له شيخان، حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب. طيب، هذا الشيخ سعيد بن المسيب، وعن عباد بن تميم على الصواب الذي ذكرنا عندك ايش؟ هو لو هذه اي نسخة؟ رسالة
نشر.
ها؟
رسالة نشر.
هل ذكر، هل ذكروا في الهامش شيء؟
نعم ذكر.
ايش قال؟
ذكر وقال: وقوله عن عباد، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: هو معطوف على قوله عن سعيد بن المسيب، وسقطت الواو من روايه كريمه غلط، لان سعيد لا روايه له عن عباد اصلا.
نعم. في نسخه اخرى ايضا فيها واء عن عباد، روايه نسخه دار السلام. على كل حال، الشيخ الثاني للزهري هو عباد. إذن الزهري له رواية عن عمه، ضمير يرجع إلى من؟ لا شك أنه يرجع إلى عباد. هنا في عن عمه كأنه قال الزهري يروي عن سعيد وعن عباد كلاهما عن عمه. إذن الضمير يرجع إلى الاثنين، الضمير يرجع إلى عباد، ولكن رواية الاثنين عن عم عباد. وهذا هو الذي مشى عليه المزي في الأطراف. وذكر الحافظ ابن حجر احتمالا آخر، وهو أن يكون عن عمه خاصا بعباد. طيب أين ذهب ابن المسيب؟ سعيد بن المسيب، ابن المسيب ذكر أنه أن روايته تكون مرسلة، لأن سعيد هنا يروي عن من؟ إذا لم يروي عن، يكون روايته مرسلة. يقول الحافظ مما يؤيد هذا رواية ابن ماجة لهذا الحديث عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي سعيد الخدري، والسند يقول صحيح، ولكن سئل الإمام أحمد عن هذه الرواية فقال عنها أنها منكر. وبالتالي الراجح هو الذي مشى عليه الإمام المزي، على أن شيخي سعيد وعباد هو عم عباد. أنه شكى هكذا في أغلب النسخ، وفي بعض النسخ شكي. على هذه النسخة شكى، واضح أن الذي شكى من عم عباد شكى. وفي على أنه شكي من يكون؟ نعم، في رواية الإمام ابن خزيمة في صحيحه جزم بأنه هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرجح ما في هذه النسخ أنه شكى، أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عم عباد هو عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري، له ولأبويه صحبة. أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، شكى إليه ذلك الرجل الذي يعاني من الوسواس. وهذه المعاناة للأسف كثرت في هذا الوقت الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يخيل إليه وهو يتوضأ أنه لم يكمل، وبالتالي ويخيل إليه وهو يصلي أنه خرج منه شيء، ويخيل إليه وبالتالي تجده مبتلا بالوسواس. ولو أنه عمل بهذا الحديث لن يبتلى بشيء بفضل الله عز وجل، لأن الوسوسة تزيد بالاسترسال معها، وهناك وسائل شرية لقطعها، منها هذه الوسيلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: ما دمت لم تصل إلى اليقين فأنت على الأصل، أنت على أنك متوضئ وأن الوضوء باقي. يخيل إليه، الكلمة هذه فيها بيان أن هذه الوسوسة أقرب إلى الهمس، وسوسة ضعيفة جدا. لم يقل يظن، يخيل إليه، معنى يخيل إليه أنه يظن، سواء كان بترجيح أحد الطرفين أو بتسوية الطرفين. على كل حال يخيل إليه وهو من الخيال أنه يجد الشيء في الصلاة، أي يجد الحدث خارجا عنه، خارجا منه، الشيء أشار به للحدث. وهذا هو الأسلوب الصحيح، أن يشار إلى الأمور والأشياء المستقذرة. إشارة مفهومة، يجد الشيء أي يجد الحدث ويخيل إليه أنه خرج منه شيء في الصلاة. إذن السؤال هنا موجه ليس سؤالا عن نواقض الوضوء عموما، ولذلك ذكر هنا من الوسائل ما يتأكد بها في الصلاة، مما يدل على أن الحديث عام كما أشار إليه الإمام البخاري في المتن في الترجمة، لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن أي بأي وسيلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفتل أو لا ينصرف، هذا الشك من بعض الرواة. واستظهر الحافظ بن حجر أن يكون هذا الشك من ابن المديني. لماذا؟ لأن غيره ممن رووا عن سفيان كلهم جزموا بلا ينصرف، هكذا استظهر الحافظ، حتى يسمع صوتا، يسمع وقد يخيل إليه أنه سمع صوتا، فتتسلسل وكما قلت الوسواس إذا استرسل معه الإنسان فهنا بليته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهذا هو الحل. هذا الحديث كما قال الإمام النووي رحمه الله وغيره، قال ابن الملقن رحمه الله وغيره، أن هذا الحديث أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يستيقن أو يتيقن من خلاف ذلك. ولا يضر، وأنه لا يضر الشك الطارئ عليها. وأيضا القاعدة التي ذكرها العلماء، الأصل بقاء ما كان على ما كان. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن هذا الحديث أصل لثلاث قواعد، منها هاتان القاعدتان: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا العلاج الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا من الملاحظ أنه لا يعمل به، وخاصة هؤلاء صلى الله عليه وسلم الذين ابتلوا به لا يعملون بهذا، وبالتالي تجدهم يسألون دائما، يسألون يا شيخ حصل لي كذا وكذا، إيش طيب الفتوى موجودة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام لم تصل إلى درجة اليقين فأنت على الوضوء. تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التخفيف في الوضوء. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا أبي سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس أنه قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يميني، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فأذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر إن الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمر: سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك.
في صحيح مسلم هناك في هذا الباب ذكر الإمام البخاري رحمه الله التخفيف في الوضوء، وفي الباب الذي يليه ذكر إسباغ الوضوء، باب إسباغ الوضوء بعد هذا الباب مباشرة. ذكر في هذين البابين أن أدنى الواجب في هذا يجوز، وأن الكمال هو الكمال، فإذا اقتصر على الوضوء مرة مرة فهذا يجوز. ولذلك الشراح قالوا باب التخفيف في الوضوء أي جواز التخفيف في الوضوء. سبق أن ذكر في الباب الأول قال أبو عبد الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة، وتوضأ أيضا مرتين وثلاثا ولم يزد على ثلاث. باب التخفيف في الوضوء أي التخفيف الذي يكون معه القيام بالواجب. حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني نفسه قال حدثنا سفيان عن عمرو هو عمر ابن دينار قال أخبرني كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ. هذا الحديث سبق برقم 120 وأنتم ما أدري كم. باب السمر في العلم، باب السمر في العلم، وذكرت هناك أن هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في 19 موضعا من صحيحه، وأنه استدل به بمسائل كثيرة جدا ذكرنا بعضها في الدرس الماضي، منها هذه المسألة باب التخفيف في الوضوء. لأنه ورد في هذه الرواية فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمر ويقلله، وعقد هذه الترجمة على هذا اللفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ أي من خيشومه، أو النفخ هو الغطيط، ثم صلى. وربما قال ضمير يرجع إلى سفيان اضطجع حتى نفخ، أحيانا كان يقول نام حتى نفخ، وأحيانا كان يقول اضطجع حتى نفخ. في الروايات التي يفصل فيها ويذكر الحديث مطولا لم يذكر إلا اضطجع كما ذكر الحافظ، أما لما يختصر يقول هذا وهذا. ثم قام فصلى، أي قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. هذه الرواية مختصرة. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة، يقول مرة بعد مرة لبيان تأكده من روايته مختصرا ومطولا، أي أنه كان يحدثهم مختصرا ثم صار يحدثهم به مطولا. يقول ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو نفس الرواية عن كريب هو ابن أبي مسلم المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة. في رواية الشريك وستأتي عند المصنف أيضا يقول ابن عباس فراقبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وزاد بروانا بالليل. إذا كما ذكرنا هناك ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن يستقصي شأن النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته في الليل، هذا من حرص هذا الغلام رضي الله عنهما، وبهذا الحرص وصل إلى ما وصل إليه من تزكية النبي صلى الله عليه وسلم له، بل من دعائه له، وهو حبر هذه الأمة. حتى أنه لما قام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية مسلم، أنا لست متأكد من مسلم بس متأكد من مستخرج أبي عوانة، أنه تمطط ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نائم. ها؟ موجودة في مسلم؟ في صحيح مسلم 762 763. المشكلة الأرقام التي في صحيح مسلم تضيع. على كل حال كيف تجزم؟ موجودة فيه. طيب، على كل حال ابن عباس رضي الله عنهما يعني يبدو أنه ما نام إلى الصباح، وأنه كان يرقبه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وسأل نام الغليم، وما يدري أن ابن عباس رضي الله عنهما عنده أنه يرقبه. في الرواية السابقة نام الغليم. يقول فقام النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا عندنا في النسخ، وذكر في الهامش ولابن السكن فنام. تلاحظون هنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام، ذكر القيام مرتين، واضح؟ فلذلك استصوب أو صوب القاضي رياض، وهو من المهتمين جدا بالنسخ في كتابه مشارق الأنوار، صوب هذه الرواية، وهي رواية ابن السكن أنه فنام وليس فقام. ولكن أكثر النسخ، أنا طالعت النسخ المخطوطة التي عندي، لم أجد نسخة فيها فنام سوى هذه النسخة التي أشير إليها. والحافظ ابن حجر طبعا أيده ابن الملقن، ابن الملقن رحمه الله نقل كلام القاضي رياض وأيد كلامه، وأن الصحيح في هذه الرواية فنام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وذكر الحافظ ابن حجر أنه لا يجزم بهذا الاحتمال، وأن الجملة الثانية تفصيل للجملة الأولى، وأن الفاء هنا تفصيلية لبيان التفصيل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، هذا إجمال، فلما كان في بعض الليل قام، هذا تفصيل. هناك رواية أخرى أيضا لا بد أن للأسف لا بد من صحيح مسلم، لأن هذه الرواية في المستخرج وإذا كانت في صحيح مسلم أيضا تختصر علينا 763. كيف؟ في من وفي في، أي في بعض النسخ من في بعض النسخ في. نعم، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ، ثم قام فصلى، فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له، وفي رواية كنت أرقبه. طيب، فاضطجعت في أرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل أو بعد بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فقمت عن يساره، يعني احتياطا منه. قال أيضا: بت ليلة عند خالة ميمونة بنت الحارث، فقلت لها: إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. هذا احتياط منه. في نعم، هذا اللفظ موجود في صحيح الإمام مسلم وفي أبي عوانة أوضح: بت عند خالتي ميمونة، واقتص الحديث ولم يذكر غسل الوجه والكفين، غير أنه قال: ثم أتى القربة فحل شناقها، ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين، ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قومة أخرى. واضح؟ هنا تفصيل القومتين هو القيامين. فقام قومة أخرى، أيضا نفس اللفظ في أو قريب منه في صحيح مسلم: ثم قام قومة أخرى فأتى القربة فحل شناقها. إذن هذه الرواية فيها تفصيل هذا الإجمال. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم. مرة هذا كله يبدو لأن فنام النبي صلى الله عليه وسلم له وجه قوي جدا. فلما كان في بعض الليل كان هنا تام وفي بعض النسخ من فلما كان في بعض الليل أي فلما حصل بعض الليل كان هنا تام وكان لما تكون التامة تكتفي باسمها لا تنتظر الخبر. فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن. الشن هي القربة البالية من شن معلق هكذا في هذه الرواية. و في رواية أخرى ذكرها فيما سيأتي قريبا معلقة في شن معلقة. وهنا في شن معلق يقول الحافظ يقول ذكره أو ذكره على إرادة الجلد لأن الشن من الجلد أو الوراء. وكما قلت فيما سيأتي عند المؤلف معلقة لأن كلمة الشن مؤنثة معلق يعني ذكره على إرادة الوراء أو إرادة الجلد. يقول فتوضأ وضوءا خفيفا. هذا الوضوء الخفيف ورد تفسيره في هذه الرواية في بعض المواضع في حديث سيأتي أنه توضأ وضوءا بين وضوءين هذا الذي استمعنا إليه في رواية مسلم سيأتي أيضا في عند المؤلف لم يكثر وقد أبلغ. إذن هذا الوضوء التخفيف ليس فيه إخلال بالواجب. وأيضا في رواية فتوضأ فأحسن وضوءه. إذن المعنى توضأ وضوءا تجوز به الصلاة وهو أدنى الواجب. يخففه عمرو بالنسبة لإمرار اليد ويقلله بالنسبة للعدد لأنه يعني كما رأينا الوضوء يكون مرة ومرتين وثلاثة. وقام يصلي فتوضأت نحو مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شمالي كلاهما بمعنى واحد فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله. وهذا الإجمال هذا الإجمال سيأتي تفصيله في كتاب الوتر من صحيح البخاري حديث رقم 992. يقول فيه فاضطجعت في أرض وسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل وقريب منه فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي فصنعت مثله فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. كم صلاه هذه؟ لسه هذه صارت 12 ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم
ركعتين
12 طيب ثم أوتر هذه كم صارت؟ في بعض الروايات فتكاملت 13، فتتامت 13. طيب، هذا الخلاف في حديث ابن عباس نفسه موجود في حديث عائشة رضي الله عنها. في بعض الروايات أنه صلى 10 ركعات ثم أوتر، وفي بعضها أنه صلى 13 ركعة، وفي بعضها أنه صلى 11 ركعة ثم أوتر. واضح؟ وهذا الخلاف تقريبا استقصاه الإمام مسلم في صحيحه. وأنا كنت علقت في عملي في المستخرج، مستخرج أبي عوانة، وطبعا بعد بحث طويل وصلت إلى ما كتبه الحافظ ابن حجر. يعني أحيانا بعضنا يعني يشعر أنه ما شاء الله بدأ يكتب ويكتب ويبحث ويبحث، فيصل إلى طرف مما وصله، مما ذكره إلى الأئمة. الحافظ ابن حجر هنا في هذه الرواية، رواية 992، فصل في هذه المسألة وتوصل إلى أن المتحقق من الركعات، من أعداد الركعات 11 ركعة، هذا هو المتحقق. وهذا العدد الذي ورد هنا كما ورد أيضا في روايتي، في بعض رواياتي حديث عائشة رضي الله عنها بضم ركعتي العشاء إلى هذه الركعات. وكان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وقد بوب لها أبو عوان رحمه الله أبواب مستقل، بوب لها أبوابا. يقول هنا باب إيجاب ركعتين خفيفتين للقائم بالليل للصلاة إذا أراد أن يفتتح الصلاة. وذكر حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد صلى ركعتين خفيفتين. إذن هذا العدد 13 بضم هاتين الركعتين إلى، وإلا المتحقق في الروايات، القدر المتحقق هو 11 ركعة. ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، فنام حتى إذا نومه كان مستغرقا، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمر صلى ولم يتوضأ مع أنه نام حتى نفخ. قلنا لعمر، القائل هنا سفيان بن عيينة، إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. طبعا هذا من أدب التلميذ معه. هذا التفسير لماذا أنه نام حتى نفخ مع ذلك لم يتوضأ؟ سفيان بن عيينة يريد أن يقول تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه كما في الأحاديث، ولكن نسبه إلى بعض الناس تأدبا معه. يريد أن يقول هل هذا هو التفسير؟ هل هذا هو السبب؟ قال عمر سمعت عبيد بن عمير وهو من كبار التابعين ولأبيه عمير بن قتادة صحبة. جزاك الله خير. يقول رؤيا الأنبياء وحي. طبعا هذا سيأتي في التوحيد من رواية الشريك عن أنس. ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. ها؟ إذن لو لم تكن وحيا لما أقدم إبراهيم عليه السلام على ذبح ولده، مما يدل على أن حالتهم تختلف عن حالتهم. هذا الذي يريد أن يقول. إذن فصلى ولم يتوضأ، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وليس عاما لأمته. أما غيره فإذا نام نومة يعني نومة استغرق فيها في نومه فعليه أن يتوضأ. واستدل بهذا الحديث على أن النوم مظنة للحدث وليس هو الحدث. ولذلك إذا كان النوم باستغراق فيتوضأ لأنه مظنة للحدث. إذن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه. هذا هو الهدف من هذا الاستدراك في الأخير، قلنا لأمر إلى آخره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.